إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا المجلس مما نفرح به يوم القدوم عليه سبحانه وتعالى، بما يثقل به موازين حسناتنا، وهو الجواد الكريم جل في علاه. أيها المباركون، الحديث عن الحج، وما أدراك ما الحج؟ أنا أعلم ولله الحمد والمنة أن ما عندكم أكثر مما عندي، أسأل الله أن يزيدني وإياكم من فضله، ولكن ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المجالس هذه متى ما أخلص فيها العبد ووافق فيها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يفرح به يوم القيامة. وكم قد أضعنا من أوقاتنا عفى الله عنا وغفر لنا، تحف هذه المجالس الملائكة، تنزل السكينة، تغشاهم الرحمة، يذكرهم الله في من عنده. تخيل أن يذكرك الله في الملأ الأطهار من الملائكة هنيئا لك، فلنحرص دائما. وأما العلم ولله الحمد والمنة، فهو ولله الحمد أصبح بين أيدينا، ما على كل واحد إلا أن يختار، أن يختار من يأخذ عنه العلم، كما قال محمد بن سيرين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يتخير الإنسان العلماء الربانيين فيأخذ عنهم حتى يحشر في زمرتهم، في زمرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت. وحج البيت قراءتان سبعيتان قرأ بهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فرض الله تبارك وتعالى الحج على المكلفين المستطيعين، من استطاع إليه سبيلا، وهذا من رحمة ربنا تبارك وتعالى بنا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، نحمد الله ونشكره. فمن استطاع أن يأتي بالحج فليبادر وليعجل، ومن لم يستطع فلا تكلفة عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية: هذه آية وجوب الحج عند الجمهور، وقد وردت الأحاديث المتعددة بأن الحج أحد أركان الإسلام، كما هو معلوم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وفي رواية: الحج ثم الصوم بعد ذلك، فقد جاء الركن الخامس وجاء الركن الرابع، وما ذلك إلا لأهميته. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ تخيل، انظر إلى عدد المسلمين، زاد على المليار الآن. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لوجبت ولما استطعتم، ولكنه الرحيم عليه الصلاة والسلام بالأمة، كان كلما قال له هذا الرجل، هذا الصحابي، أفي كل عام يا رسول الله؟ يعرض عنه عليه الصلاة والسلام. يأتيه من الجهة الثانية فيعرض عنه، هكذا الثالثة، حتى قال عليه الصلاة والسلام بعد أن قال ثلاثا، قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وبالفعل البقاع، المشاعر المقدسة، بل مكة ما تكفي الناس. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يفسر من استطاع إليه سبيلا، قال: الزاد والراحلة. يكون مقتدرا على زاد يبلغه وعلى راحلة كذلك تبلغه. ونحن ولله الحمد والمنة في نعم عظمى لا تحصى، نسأل الله أن يديمها علينا ظاهرة وباطنة وأن يوزعنا شكرها. فإياك إياك أن تعتذر، والله أعلم بما في السرائر. الآن نسمع حملات غالية، حملات باهظة الثمن، حملات، وهو يستخرج قروضا ليسافر يروع على نفسه. هذا الحج هذا أحد أركان الإسلام، إن كنت من العقلاء فبادر إليه، ولو بذلت أغلى ما تملك في هذه الدنيا فيعوضك الله تبارك وتعالى خيرا. ننظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، تعجلوا الحج، عجلوا به، وخاصة الذي يكون فتيا شبابا قويا يذهب قبل أن يدب الضعف إليه، ربما ما استطاع بعد ذلك، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ربما يكون عنده جده الآن ومال ومتسع ووقت، السنة القادمة الله أعلم هل يكون على الأرض يمشي أو تحتها مدفونا، ما أحد منا يعلم. فلذا وصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن نبادر وأن نعجل بالحج، فإن أحدنا لا يدري ما يعرض له. قال ابن قدامة رحمه الله: من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور ولم يجوز له تأخيره. لا يجوز لك أن تؤخر ما دامت أن الأرض لأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة، فإياك إياك. ونحن نسوف كثيرا عفى الله عنا وغفر لنا. يقول ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله: أكبر جنود إبليس التسويف. كل مرة تقول: إن شاء الله السنة القادمة يأتي وقد تفرغت، السنة التي بعدها يأتي وقد كذا وكذا، حتى ربما تخطف روحك وتنتهي مدتك في هذه الدنيا ولم تأتي بفرض من فرائض الله. سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: هل وجوب الحج على الفور أو على التراخي؟ يعني كلما سنحت فرصة مباشرة تحج، أو على التراخي على حسب الاستطاعة وتؤخر ويمكنك ذلك؟ فأجاب علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: الصحيح أنه واجب على الفور، وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع أن يحج بيت الله الحرام أن يؤخره، وهكذا جميع الواجبات الشرعية إذا لم تقيد بزمن أو سبب فإنها واجبة على الفور. فينبغي لنا أن نتنبه، ومن أدركته هذه الفرصة والحياة فرص عليه أن يغتنمها وأن يستغلها، فربما لا تكون له في الأعوام المقبلة. نسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أي من جحد فريضة الحج فقد كفر. فالذي يجحد هذه الفريضة المعلومة من الدين بالضرورة فقد كفر بالله تبارك وتعالى. الذين يقولون إن الحج مكلف وأنه باب فقر، وأني إذا أنفقت أموالي أصبحت معدما سأسأل الناس وكذا وكذا، نسمع ما يقوله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني بين الفين والأخرى، فإنهما ينفيان الفقر، يبعدان عنك الفقر. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تظن أنها سبب لفقرك، يذهب مالك سدى. لا والله، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: ينفيان الفقر والذنوب. تلقى الله معك خطيئة، فضل من الله عظيم عندما تحج وتعود، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. انظر، عندما يكون الجائزة عندما تحج حجا مبرورا يكون لك الجنة بأمر الله تبارك وتعالى. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إذن المبادرة لمن استطاع للحج قبل أن يأتي العوائق وتأتي الشواغل. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: ويجب على من لم يحج وهو يستطيع أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. عمرو بن العاص صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء وأراد أن يسلم، يدخل في الإسلام، جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يمينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى تواضعه عليه الصلاة والسلام، قال: فقبضت يدي. قبض عمرو بن العاص يده، رفعها، فقال له: ما لك يا عمرو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنت قلت لي ابسط يمينك أبايعك فبسطتها، فلما قبضت يدك؟ ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. يبغى يسلم ويبغى يشترط كذلك. وهؤلاء العرب، العرب أعطاهم الله عقولا ناضجة، وانظروا هذه رحمة من الله تبارك وتعالى ليحدث أمر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي، أسلم يغفر لي. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أعطيت الأمة، بل من كرم الله وجوده سبحانه وتعالى الذي يسلم ويدخل في الإسلام يجعل الله كل سيئة ومعصية حسنة، إكرام من الله تبارك وتعالى وفتح. ولا يهلك على الله إلا هالك، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى. إذن قال: أشترط أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أي شيء فعلته يغفره الله تبارك وتعالى له، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، رواه مسلم، وهذا الشاهد معنا. فتذهب وتحج وتعود بحج مبرور كحج النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا لك، كما في الرواية الأخرى: يعود من حجه كيوم ولدته أمه. تخيل أن مولودا يولد الآن الساعة، لم يخطئ خطأ ولم يذنب ذنبا، هكذا الذي حج حجا مبرورا يعود من حجه كيوم ولدته أمه. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهنيئا، هنيئا والله. جاء أيضا في المقابل في الفرص واغتنام الفرص، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل، حديث قدسي: إن عبدا مكلف من ذكر أو أنثى، إن عبدا أصححت له جسده، جسم صحيح ليس فيه من العوائق ما فيه، ووسعت عليه في المعيشة، عنده رزق وعنده الحمد لله، ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، هذا محروم. لذا الدولة جزاها الله أطيب الجزاء وأوفاه، جعلت التصريح كل 5 سنوات، فضل من الله عظيم، من أجل أن يعطى الآخرون الفرصة. لو حج كل الناس ما اتسعت المشاعر ولا مكة، والله ما اتسعت، ولا أصبح الموت الهلاك، لأنهم يتزاحمون فيتقاتلون. ولذا نحمد الله ونشكره على تنظيم هذه الدولة. والله طبعا الذي يقول هذا الكلام عند كثير ممن يحقد على الدولة مجامل مداهن منافق، لكن عند الله تجتمع الخصوم. والله يا جماعة الذي نراه يسر العين والله، ويثلج القلب والصدر والخاطر. ترى التنظيم وترى التعب من رجال الأمن ومن غيرهم رتب، والله مؤذ السير وكذا، ولله الحمد والمنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فلنشكر مثل هذه النعم. والحاقدون كثر، هو خارج المملكة برا بين الكفار بين أظهرهم، ويسب ويلعن: وأنتم فعلتم وقتلتم الحجاج وكذا وكذا. والله ما من نفس تموت إلا بإذن الله تبارك وتعالى، أمر يقدره الله تبارك وتعالى. لو أتاك 10 من الضيوف بيتك ما استطعت أن تقوم بهم إلا أن يشاء الله. فهذه دولة تأتي ملايين للحج، والله لو نرى الخدمات التي تقدم والله لجعلنا دعاء لنا خاصا لهم، رجال الأمن والمسؤولين وولاة الأمر، ليل نهار. لماذا رأينا ولله الحمد أمرا طيبا مباركا؟ قبل هذه الدولة كان الذي يريد يذهب للحج هذا مفقود، ربما لا يعود، قطع الطرق في الطريق يقتلونه، ثم بعد ذلك يفتشون هل معه شيء أو ما معه شيء، يقتل أولا. نحمد الله ونشكره، سبل آمنة ولله الحمد والمنة. وهذا التحدث بنعمة الله والشكر، لأن الله وعد بالزيادة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فلا تسمع لأحد، احمد الله واشكره على النعم، تكن ممن تثبت وتقر عنده النعم، كما تقول العرب: النعم إذا شكرت قرت، تقر عند صاحبها، وإذا كفرت فرت، تفر منه، يبدل الله عز وجل أقواما آخرين لأنهم أبوا أن يشكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليهم فينقلها إلى آخرين. فلنكن من الشاكرين، نحمد الله. خدمات والله لو تقرأ فقط في عدد السجاد اللي في الحرم المكي واللي في المدني وماء زمزم وأشياء، والله الحمد لله. جزى الله هذه الدولة وولاة أمرنا أطيب الجزاء وأوفاه، ونقولها صراحة، ونعلم أننا سنحاسب يوم القيامة، سأقف عريان بين يدي الله تبارك وتعالى وسيسألني عن هذا الكلام. المنافق يعلمه الله والصادق يعلمه الله، وما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس. فعلينا أن نكون من الشاكرين، لأن الله تبارك وتعالى يحب الشاكرين. قال الإمام أحمد، انظروا إمام أهل السنة والجماعة في زمنه، يقول: حججت 5 حجج، 3 منها راجلا على رجليه من الكوفة من العراق إلى مكة، ونحن نحمد الله ونشكره، طائرات ساعة ونصف، وأنت هبها يوما. أولئك يسافرون أشهر، يقطعون المسافات الشاسعة، ويمرون بالأودية التي فيها السباع وغيره، ويمرون بقطاع الطرق وغيرهم. فلنحمد الله على النعم حتى تقر بين أيدينا. نسأل الله يوزعنا شكر نعمه وأن يثبتها علينا ظاهرة وباطنة. إذا حج 3 مرات على قدميه وهو إمام أهل السنة. وأما بعض فضائل الحج هذا الركن العظيم، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 في ضمان الله عز وجل، ضمن الله عز وجل لهم: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، انظر لما تخرج تصلي الفريضة أنت في ضمان الله، إن مت في طريقك فأنت إلى الجنة، وإن عدت إلى بيتك عدت بما معك من أجر وغنيمة، فضل من الله عظيم. ونحن الواحد منا أحيانا يتكاسل، يسمع الأذان ويتكاسل، والشيطان يأتي تعرفون، وشياطين الإنس أكثر من شياطين الجنة صلى الله عليه وسلم والعافية. قال: ورجل خرج غازيا في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله، ورجل خرج حاجة، هذا في ضمان الله. إن أمات الله عز وجل أمات هذا الحاج بتقديره سبحانه وتعالى ضمن له الجنة، وإن ذهب وعاد عاد بما له من أجر بأمر الله تبارك وتعالى. بل إنه والأمر عظيم. يقول الإمام البغوي علينا وعليه رحمة الله، روى الضحاك وعطية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما من أحد يموت وكان له مال لم يؤدي زكاته، عنده مال وما أدى الزكاة حق الله عز وجل، وأطاق الحج، يكون مطيقا مستعيد، يعني يستطيع الحج مطيقا له، وأطاق الحج فلم يحج إلا سأل الله الرجعة عند الموت، كما يقول الخاسر والفاسق، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقول الله كلا. فعلينا أن نكون متنبهين لمثل هذه الأمور، ونبادر ونجمع بعض من كان في دول بعيدة عن دولتنا، ونحمد الله على وجودنا في المملكة العربية السعودية، من نعم الله علينا وما جئنا باختيارنا، فضل من الله علينا. بعضهم يجمع من 40 سنة من أجل أن يجمع للحج فيأتي، ونحن نحمد الله ونشكره. فقط تقدم تصريح يأتيك تذهب للحج، نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره. يقول عليه الصلاة والسلام في فضائل الحج: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. تخيل تعتمر هذه السنة والعمرة التي قبلها صغائر الذنوب كلها تمحى من العمرة إلى العمرة. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هنيئا الحج المبرور. ويأتينا ما تعريف الحج المبرور حتى نحرص أن نكون من أهل الحج المبرور. يقول ابن عبد البر علينا وعليه رحمة الله: الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه، ما يذهب يصور وسيلفي مع كذا وأنا عند كذا وصورني وأنا أقرأ قرآن وأنا أرمي، ما يدريك هل تقبل الله منك أو لا، وما يدريك ما يدخل عليك وأنت تصور، ربما دخلك الرياء وحب المدحة أن يمدحوك ويثنوا عليك، ولا تريد توصلها ترند ولا كذا ولا متابعين ولا. كان بعض السلف الصالح ومنهم الصحابة يخفي دمعته عن زوجه، زوجته ما تعلم عنه أن يبكي من أجل الله، يخافون من الرياء. ونحن نتعرض لأسباب الرياء، عفى الله عنا وغفر لنا. قال: الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث فيه ولا فسوق، ويكون بمال حلال. هذه الأشياء لا بد أن نقف عندها وقفات، لأنه من أراد أن يحج هذه السنة أو التي بعدها أو التي، عليه أن يطبق حتى يحج حجا مبرورا، وخاصة حجة الإسلام، لأنها الأولى هي الثابتة والبقية نافلة، يجبر ما كان من نقص في الأولى من الثانية والثالثة وغيرها كما حججت. قال العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: الحج المبرور هو الذي لا يرتكب فيه صاحبه معصية لله. وانظر إلى الذين يذهبون متسللين بدون تصريح، أول ما يكذب الكذبة، يكذب من أول ما يخرج على نقاط: والله ما أريد الحج، والله كذا، لماذا؟ ما يريد أحد يعني، ويرى أنها ولو قدم لحصل عليه بفضل من الله. هب أنك ما حصلت لكنك ناوي، لكنك ناوي نية صادقة، لك أجر الحاج. نسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك، قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. هم في المدينة وذولك ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، شركوكم في الأجر. حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. إذن إذا حبسك حابس أنت ناوي صحيح بنية صادقة تحصل على الأجر وأنت في بيتك بفضل من الله تعالى. أما تلجأ إلى الكذب وإلى التحايل وتتخذ آيات الله هزوا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يأتي ويلبس المخيط. وقد حرم ديننا أن تلبس المخيط وأنت محرم، عليك فيه محذور، عليك فيه فدية. هذا لا، تحايلا فقط، تحايلا يلبس ثوب حتى يمر بالنقاط، أنا والله ما أريد مكة، يكذب فقط. ومن الذي يلجئك؟ إذن عليك أن تأتي بحج كحج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت الأجور العظيمة. جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي، هذا الذي مر معنا قبل قليل والشاهد فيه، وأن الحج يهدم ما قبله. هذا من فضائله، تعود كأنك طفل صغير جاء إلى الدنيا لا ذنوب عليه، فضل من الله عظيم. وإذا ذهبت ذنوبك ما تبقى إلا الحسنات، والله في القرآن يقول سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية مرضية، يعني في الجنة. عندما تذهب عنك السيئات هنيئا لك. روى الترمذي وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهكذا أحاديث كثيرة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: الغازي في سبيل الله، انظر، الذي يذهب ويجاهد، والحاج والمعتمر، وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. فانظر عندما تذهب وتدعو الله في أيام الحج، خاصة في يوم عرفة، في عشية عرفة، والله عندما ترى تلك المناظر ترى البكاء من الناس، وترى الدموع تنهال وتنهمر من الأعين، ترى الانكسار، ترى الاعتراف بالتقصير، ترى التضرع بين يدي الله أن يغفر. تعرفون كلنا ذنوب وخطايا عفى الله عنا وغفر لنا. فعندما تذهب إلى بيت الله عز وجل وإلى المشاعر المقدسة وتسأل الله العفو والعافية ومغفرة الذنوب وتنكسر بين يديه سبحانه وتعالى، يجيب من دعاه. لذا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فانظر عندما تسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبك، أن يغفر لك ولوالديك، للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمن، هنيئا هنيئا دائما. أيها الإخوة، نحرص لما وقصت الناقة صاحبها فدق عنقه فمات وهو حاج، انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، حتى رأسه لا تغطوه، فإنه يبعثه الله يوم القيامة ملبيا. الناس خائفة في عرصات القيامة وهو يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. فهنيئا للحجاج. فضائل الحج كثيرة أيها المباركون، فهو من أفضل الأعمال والقربات إلى الله عز وجل. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فالحج المبرور ينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا، وخاصة الذي يذهب إلى الحج يذهب قبل أن يذهب يتعلم هذا الكتاب العظيم، كتاب الحج، يعرف الأركان والواجبات ويعرف السنن ويعرف الأشياء التي تبطل الحج، الأشياء التي تنقص أجره، لماذا يذهب وهو على نور؟ ومن نعمة الله وأحدث بها وأحمد الله أني أحدث بها، جعلت الدولة الآن الهاتف المجاني، تتصل من أي بقاع المملكة شئت وتسأل عن أمور الحج، وفضل من الله عظيم. كان في القدم، انظروا في العصور المفضلة الأولى، كان الذي يريد يسأل كان عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس، هو المفتي هناك في الحرم، مفتي الحرم. الآن الحمد لله هيأت الدولة رجالا أكفى رجالا، ولله الحمد والمنة على علم، والذي تسأل ما يعلم يقول لك اتصل مرة ثانية تجد غيره فيجيبك، وهكذا فضل من الله عظيم. والله والله هذه من النعم. ربنا تبارك وتعالى يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول ابن عباس: وضع السمن على الدقيق هذا من النعيم، ونحن الآن سفرة تراها مكتملة، وما زلت والعياذ بالله متبرما متسخطا متشكيا، تريد الذي ليس على السفرة تريد معك. فعلينا أن نشكر نعم الله، لأن الله يحب الشاكرين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، لأنه الإنسان يذهب ويقدم روحه أغلى ما يملك، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ نساء حريم، ألا نجاهد؟ يبغون يساوون الرجال ويبغون الأعمال العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذا جهاد المرأة، تذهب إلى الحج وتصبر أيام، لأنها قد تسير على قدميها كثير، تذهب من هنا إلى هنا، تكون مخيمات بعيدة قليلا، تصبر تصبر وتحمد الله وتشكره أن بلغها هذا المكان. كم امرأة غيرها تتود أنها تقدم روحها وتذهب إلى الحج. والله فنحمد الله ونشكره. أيضا أيها المباركون، يقول الحسن البصري رحمه الله في الحج المبرور: أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. هذه علامة قبول الحسنة الحسنة بعده. ولا يعني زاهدا في الدنيا ما عاد يتكلم مع الناس أو ما عاد يأكل أو ما عاد يلبس، لا والله، ليس الزهد هكذا. الزهد أن يكون ألا يتعلق قلبه بالدنيا، ما جاءه أخذه وما لم يأته أعرض عنه، ويعلم أن الله يقسم ما يشاء لمن يشاء، هذا الزهد. ولا يحرم شيئا أحله الله، ولا يكون متنطعا متشددا. قال: أن يكون، أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. يقول ابن عبد البر رحمه الله في الرياء الحج الذي مبرور: لا رياء فيه ولا سمعة. وهذا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة، انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الأسوة والقدوة، الذي هو المبلغ شرع الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، يقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعو الله، يخاف على نفسه عليه الصلاة والسلام، وحاشاه. ونحن قلت لكم يتعرض الواحد منا لمواطن الرياء والسمعة أحيانا، هكذا يصور ويقول لفلان، يأخذ المصحف ويقرأ ويقول له صورني، يعني يخاف الإنسان على عمله. والله نحن والله ضعفا، نسأل الله يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. يقول ابن رجب علينا وعليه رحمة الله: مما يجب اجتنابه على الحاج وبه يتم حجه ألا يقصد بحجه رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا فخرا ولا خيلا، ولا يقصد به إلا وجه الله ورضوانه، ويتواضع في حجه ويستكين ويخشع لربه. حتى المزاحمة في الناس، إذا كان أعطاك الله جسما كنت جسيما كذا، إياك إياك أن تؤذي غيرك، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم عمر. عمر كان جسيما رضي الله عنه وأرضاه طوالا، لو أقبل مع قوم كأنه راكب وهم يسيرون على أقدامهم، وصاه ألا يزاحم الناس فيؤذيهم. ونحن ينبغي أن نكون كذلك، وخاصة أيضا الذي يكون معه نسوة، ألا يقحمهن في الزحام الشديد، ألا يكلفهن فوق طاقتهن، أن يرأف بهن وأن يرحمهن، هكذا ينبغي. المرأة ضعيفة تحتاج أن ترتاح، ترتاح ما يمنع، ثم بعد ذلك، لكن أحيانا الرجل يكون عجولا يريد يستعجل، مع أن الأيام لابد أن تنقضي ثم بعد ذلك تنصرف من مكة ومن المشاعر. فينبغي لنا أن نكون من أهل يقول ولا فخرا ولا خيلاء، يعني إياك والمباهاة وإياك المفاخرة على الناس أنك حججت وأنك كذا وأنك كذا، وإنما سل الله القبول، سل الله يتقبل منك. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: لا تظن أن مجرد الذهاب إلى مكة لتطوف وتسعى وتخرج إلى عرفة ومزدلفة ومنى أنك حججت الحج الذي يكفر الله به كل ذنب، حتى تكون حججت مخلصا لله، لأن المحك لقبول العمل شرطان: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن يكون لله لا يدخل معه أحد غيره، والمتابعة أن تحج كحج رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وهي عندنا ولله والحمد والمنة. إذن يقول الحج الذي يكفر الله به كله، حتى تكون حججت مخلصا لله متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الحج بمال حلال، مال حلال، إياك والحرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بل يقول عليه الصلاة والسلام: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. الحج صح ويجزي، لكن صاحبه آثم. انظر عندما تذهب إلى الحج وترجع آثما، هذا لا يصلح أبدا. وما دمت تعلم بمثل هذا، فعليك دائما أن تسعى أن تكون هذه اللقمة التي تأكلها، وهذا الزاد الذي ترحل به، والراحلة التي معك، كلها حلال، وأبشر بخير، أبشر. أيضا يقول الحافظ ابن رجب: من أعظم ما يجب على الحاج اتقاؤه من الحرام أن يطيب نفقته في الحج، وألا يجعلها من كسب الحرام، يحرص كل الحرص أن تكون حلالا. أيضا أيها المباركون، يقول ابن رجب في موضع آخر: الحج المبرور يكفر السيئات ويوجب دخول الجنات، له علامات لا تخفى. قيل للحسن: الحج المبرور جزاؤه الجنة؟ قال: آية ذلك أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وقيل له: جزاء الحج المغفرة؟ قال: آية ذلك أن يدع سيء ما كان عليه من العمل، يصلح ما بينه وبين الله. إذا كان مقصرا في الصلاة بعد ذلك يجتهد، مقصرا في كذا يجتهد، في بره لوالديه، في صلته للأرحام، في كذا في كذا، في حتى كلامه الذي يتكلم به فيه من السباب وفيه من الشد، يعرض عن هذا بعد ذلك، لا بد أن يصلح من أحواله، لا بد من ذلك أيها المباركون. الحديث عن فضائل الحج أيها المباركون كثيرة جدا، وتقول العرب: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فأنتم تعودون إن شاء الله تبارك وتعالى وتبحثون في هذا الباب العظيم، باب الحج، وأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يرزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا المجلس مما نفرح به يوم القدوم عليه سبحانه وتعالى، بما يثقل به موازين حسناتنا، وهو الجواد الكريم جل في علاه. أيها المباركون، الحديث عن الحج وما أدراك ما الحج. أنا أعلم ولله الحمد والمنة أن ما عندكم أكثر مما عندي، أسأل الله أن يزيدني وإياكم من فضله. ولكن ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المجالس هذه متى ما أخلص فيها العبد ووافق فيها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يفرح به يوم القيامة. وكم قد أضعنا من أوقاتنا عفى الله عنا وغفر لنا، تحف هذه المجالس الملائكة، تنزل السكينة، تغشاهم الرحمة، يذكرهم الله في من عنده. تخيل أن يذكرك الله في الملأ الأطهار من الملائكة هنيئا لك، فلنحرص دائما. وأما العلم ولله الحمد والمنة، فهو ولله الحمد أصبح بين أيدينا، ما على كل واحد إلا أن يختار من يأخذ عنه العلم، كما قال محمد بن سيرين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يتخير الإنسان العلماء الربانيين فيأخذ عنهم حتى يحشر في زمرتهم، في زمرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت. وحج البيت قراءتان سبعيتان قرأ بهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فرض الله تبارك وتعالى الحج على المكلفين المستطيعين، من استطاع إليه سبيلا، وهذا من رحمة ربنا تبارك وتعالى بنا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، نحمد الله ونشكره. فمن استطاع أن يأتي بالحج فليبادر وليعجل، ومن لم يستطع فلا تكلفة عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية: هذه آية وجوب الحج عند الجمهور، وقد وردت الأحاديث المتعددة بأن الحج أحد أركان الإسلام، كما هو معلوم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وفي رواية: الحج ثم الصوم بعد ذلك، فقد جاء الركن الخامس وجاء الركن الرابع، وما ذلك إلا لأهميته. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ تخيل، انظر إلى عدد المسلمين، زاد على المليار الآن. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لوجبت ولما استطعتم، ولكنه الرحيم عليه الصلاة والسلام بالأمة، كان كلما قال له هذا الرجل، هذا الصحابي: أفي كل عام يا رسول الله؟ يعرض عنه عليه الصلاة والسلام، يأتيه من الجهة الثانية فيعرض عنه، هكذا الثالثة، حتى قال عليه الصلاة والسلام بعد أن قال ثلاثا: قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وبالفعل البقاع، المشاعر المقدسة، بل مكة ما تكفي الناس. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يفسر من استطاع إليه سبيلا، قال: الزاد والراحلة. يكون مقتدرا على زاد يبلغه، وعلى راحلة كذلك تبلغه. ونحن ولله الحمد والمنة في نعم عظمى لا تحصى، نسأل الله أن يديمها علينا ظاهرة وباطنة وأن يوزعنا شكرها. فإياك إياك أن تعتذر، والله أعلم بما في السرائر. الآن نسمع حملات غالية، حملات باهظة الثمن، حملات، وهو يستخرج قروضا ليسافر يروع على نفسه. هذا الحج هذا أحد أركان الإسلام، إن كنت من العقلاء فبادر إليه، ولو بذلت أغلى ما تملك في هذه الدنيا فيعوضك الله تبارك وتعالى خيرا. ننظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، تعجلوا الحج، عجلوا به، وخاصة الذي يكون فتيا شبابا قويا يذهب قبل أن يدب الضعف إليه ربما ما استطاع بعد ذلك، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ربما يكون عنده جده الآن ومال ومتسع ووقت، السنة القادمة الله أعلم هل يكون على الأرض يمشي أو تحتها مدفونا، ما أحد منا يعلم. فلذا وصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن نبادر وأن نعجل بالحج، فإن أحدنا لا يدري ما يعرض له. قال ابن قدامة رحمه الله: من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور ولم يجوز له تأخيره. لا يجوز لك أن تؤخر ما دامت أن الأرض لأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة، فإياك إياك. ونحن نسوف كثيرا عفى الله عنا وغفر لنا. يقول ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله: أكبر جنود إبليس التسويف، كل مرة تقول إن شاء الله السنة القادمة يأتي وقد تفرغت، السنة التي بعدها يأتي وقد كذا وكذا، حتى ربما تخطف روحك وتنتهي مدتك في هذه الدنيا ولم تأتي بفرض من فرائض الله. سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: هل وجوب الحج على الفور أو على التراخي؟ يعني كلما سنحت فرصة مباشرة حج أو على التراخي على حسب الاستطاعة وتؤخر ويمكنك ذلك؟ فأجاب علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: الصحيح أنه واجب على الفور، وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع أن يحج بيت الله الحرام أن يؤخره، وهكذا جميع الواجبات الشرعية إذا لم تقيد بزمن أو سبب فإنها واجبة على الفور. فينبغي لنا أن نتنبه، ومن أدركته هذه الفرصة والحياة فرص عليه أن يغتنمها وأن يستغلها، فربما لا تكون له في الأعوام المقبلة. نسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أي من جحد فريضة الحج فقد كفر. فالذي يجحد هذه الفريضة المعلومة من الدين بالضرورة فقد كفر بالله تبارك وتعالى. الذين يقولون إن الحج مكلف وأنه باب فقر، وأني إذا أنفقت أموالي أصبحت معدما سأسأل الناس وكذا وكذا، نسمع ما يقوله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني بين الفين والأخرى، فإنهما ينفيان الفقر، يبعدان عنك الفقر. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تظن أنها سبب لفقرك، يذهب مالك سدى، لا والله، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: ينفيان الفقر والذنوب. تلقى الله معك خطيئة، فضل من الله عظيم عندما تحج وتعود، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. انظر عندما يكون الجائزة عندما تحج حجا مبرورا يكون لك الجنة بأمر الله تبارك وتعالى. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إذن المبادرة لمن استطاع للحج قبل أن يأتي العوائق وتأتي الشواغل. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: ويجب على من لم يحج وهو يستطيع أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. عمرو بن العاص صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء وأراد أن يسلم يدخل في الإسلام، جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يمينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى تواضعه عليه الصلاة والسلام، قال: فقبضت يدي. قبض عمرو بن العاص يده، رفعها، فقال له: ما لك يا عمرو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنت قلت لي ابسط يمينك أبايعك فبسطتها، فلما قبضت يدك؟ ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. يبغى يسلم ويبغى يشترط كذلك. وهؤلاء العرب أعطاهم الله عقولا ناضجة، وانظروا هذه رحمة من الله تبارك وتعالى ليحدث أمر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي، أسلم يغفر لي. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أعطيت الأمة، بل من كرم الله وجوده سبحانه وتعالى الذي يسلم ويدخل في الإسلام يجعل الله كل سيئة ومعصية حسنة، إكرام من الله تبارك وتعالى وفتح، ولا يهلك على الله إلا هالك، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى. إذن قال: أشترط أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أي شيء فعلته يغفره الله تبارك وتعالى له، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، رواه مسلم، وهذا الشاهد معنا. فتذهب وتحج وتعود بحج مبرور كحج النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا لك، كما في الرواية الأخرى: يعود من حجه كيوم ولدته أمه. تخيل أن مولودا يولد الآن الساعة، لم يخطئ خطأ ولم يذنب ذنبا، هكذا الذي حج حجا مبرورا يعود من حجه كيوم ولدته أمه. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهنيئا، هنيئا والله. جاء أيضا في المقابل في الفرص واغتنام الفرص، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل، حديث قدسي: إن عبدا مكلف من ذكر أو أنثى، إن عبدا أصححت له جسده، جسم صحيح ليس فيه من العوائق ما فيه، ووسعت عليه في المعيشة، عنده رزق وعنده الحمد لله، ووسعت عليه في المعيشة، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. هذا محروم، لذا الدولة جزاها الله أطيب الجزاء وأوفاه، جعلت التصريح كل 5 سنوات، فضل من الله عظيم، من أجل أن يعطى الآخرون الفرصة. لو حج كل الناس ما اتسعت المشاعر ولا مكة، والله ما اتسعت، ولا أصبح الموت الهلاك، لأنهم يتزاحمون فيتقاتلون. ولذا نحمد الله ونشكره على تنظيم هذه الدولة والله. طبعا الذي يقول هذا الكلام عند كثير ممن يحقد على الدولة مجامل مداهن منافق، لكن عند الله تجتمع الخصوم. والله يا جماعة الذي نراه يسر العين والله، ويثلج القلب والصدر والخاطر. ترى التنظيم وترى التعب من رجال الأمن ومن غيرهم رتب، والله مؤذ السير وكذا، ولله الحمد والمنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فلنشكر مثل هذه النعم. والحاقدون كثر، هو خارج المملكة برا بين الكفار بين أظهرهم، ويسب ويلعن: وأنتم فعلتم وقتلتم الحجاج وكذا وكذا. والله ما من نفس تموت إلا بإذن الله تبارك وتعالى، أمر يقدره الله تبارك وتعالى. لو أتاك 10 من الضيوف بيتك ما استطعت أن تقوم بهم إلا أن يشاء الله. فهذه دولة تأتي ملايين للحج، والله لو نرى الخدمات التي تقدم والله لجعلنا دعاء لنا خاصا لهم، رجال الأمن والمسؤولين وولاة الأمر، ليل نهار. لماذا رأينا ولله الحمد أمرا طيبا مباركا. قبل هذه الدولة كان الذي يريد يذهب للحج هذا مفقود، ربما لا يعود، قطع الطرق في الطريق يقتلونه، ثم بعد ذلك يفتشون هل معه شيء أو ما معه شيء، يقتل أولا. نحمد الله ونشكره، سبل آمنة ولله الحمد والمنة. وهذا التحدث بنعمة الله والشكر، لأن الله وعد بالزيادة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فلا تسمع لأحد، احمد الله واشكره على النعم، تكن ممن تثبت وتقر عنده النعم، كما تقول العرب: النعم إذا شكرت قرت، تقر عند صاحبها، وإذا كفرت فرت، تفر منه. يبدل الله عز وجل أقواما آخرين لأنهم أبوا أن يشكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليهم فينقلها إلى آخرين، فلنكن من الشاكرين. نحمد الله، خدمات والله لو تقرأ فقط في عدد السجاد اللي في الحرم المكي واللي في المدني وماء زمزم أشياء، والله الحمد لله، جزى الله هذه الدولة وولاة أمرنا أطيب الجزاء وأوفاه. ونقولها صراحة، ونعلم أننا سنحاسب يوم القيامة، سأقف عريان بين يدي الله تبارك وتعالى وسيسألني عن هذا الكلام. المنافق يعلمه الله والصادق يعلمه الله، وما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس. فعلينا أن نكون من الشاكرين لأن الله تبارك وتعالى يحب الشاكرين. قال الإمام أحمد، انظروا إمام أهل السنة والجماعة في زمنه، يقول: حججت 5 حجج، 3 منها راجلا على رجليه من الكوفة من العراق إلى مكة، ونحن نحمد الله ونشكره، طائرات ساعة ونصف، وأنت هبها يوما. أولئك يسافرون أشهر، يقطعون المسافات الشاسعة، ويمرون بالأودية التي فيها السباع وغيره، ويمرون بقطاع الطرق وغيرهم. فلنحمد الله على النعم حتى تقر بين أيدينا. نسأل الله يوزعنا شكر نعمه وأن يثبتها علينا ظاهرة وباطنة. إذا حج 3 مرات على قدميه وهو إمام أهل السنة. وأما بعض فضائل الحج هذا الركن العظيم، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 في ضمان الله عز وجل، ضمن الله عز وجل لهم: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل. انظر، لما تخرج تصلي الفريضة أنت في ضمان الله، إن مت في طريقك فأنت إلى الجنة، وإن عدت إلى بيتك عدت بما معك من أجر وغنيمة، فضل من الله عظيم. ونحن الواحد منا أحيانا يتكاسل، يسمع الأذان ويتكاسل، والشيطان يأتي تعرفون، وشياطين الإنس أكثر من شياطين الجنة صلى الله عليه وسلم والعافية. قال: ورجل خرج غازيا في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله، ورجل خرج حاجة، هذا في ضمان الله. إن أمات الله عز وجل أمات هذا الحاج بتقديره سبحانه وتعالى ضمن له الجنة، وإن ذهب وعاد عاد بما له من أجر بأمر الله تبارك وتعالى. بل إنه والأمر عظيم. يقول الإمام البغوي علينا وعليه رحمة الله، روى الضحاك وعطية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما من أحد يموت وكان له مال لم يؤدي زكاته، عنده مال وما أدى الزكاة حق الله عز وجل، وأطاق الحج يكون مطيقا مستعيد، يعني يستطيع الحج مطيقا له، وأطاق الحج فلم يحج إلا سأل الله الرجعة عند الموت، كما يقول الخاسر والفاسق: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول الله: كلا. فعلينا أن نكون متنبهين لمثل هذه الأمور، ونبادر ونجمع بعض من كان في دول بعيدة عن دولتنا، ونحمد الله على وجودنا في المملكة العربية السعودية، من نعم الله علينا وما جئنا باختيارنا، فضل من الله علينا. بعضهم يجمع من 40 سنة من أجل أن يجمع للحج فيأتي، ونحن نحمد الله ونشكره. فقط تقدم تصريح يأتيك تذهب للحج، نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره. يقول عليه الصلاة والسلام في فضائل الحج: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. تخيل تعتمر هذه السنة والعمرة التي قبلها صغائر الذنوب كلها تمحى من العمرة إلى العمرة. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هنيئا الحج المبرور. ويأتينا ما تعريف الحج المبرور حتى نحرص أن نكون من أهل الحج المبرور. يقول ابن عبد البر علينا وعليه رحمة الله: الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه، ما يذهب يصور وسيلفي مع كذا وأنا عند كذا وصورني وأنا أقرأ قرآن وأنا أرمي، ما يدريك هل تقبل الله منك أو لا، وما يدريك ما يدخل عليك وأنت تصور، ربما دخلك الرياء وحب المدحة أن يمدحوك ويثنوا عليك، ولا تريد توصلها ترند ولا كذا ولا متابعين ولا. كان بعض السلف الصالح ومنهم الصحابة يخفي دمعته عن زوجه، زوجته ما تعلم عنه أن يبكي من أجل الله، يخافون من الرياء. ونحن نتعرض لأسباب الرياء، عفى الله عنا وغفر لنا. قال: الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث فيه ولا فسوق، ويكون بمال حلال. هذه الأشياء لا بد أن نقف عندها وقفات، لأنه من أراد أن يحج هذه السنة أو التي بعدها أو التي، عليه أن يطبق حتى يحج حجا مبرورا، وخاصة حجة الإسلام، لأنها الأولى هي الثابتة والبقية نافلة. يجبر ما كان من نقص في الأولى من الثانية والثالثة وغيرها كما حججت. قال العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: الحج المبرور هو الذي لا يرتكب فيه صاحبه معصية لله. وانظر إلى الذين يذهبون متسللين بدون تصريح، أول ما يكذب الكذبة، يكذب من أول ما يخرج على نقاط: والله ما أريد الحج، والله كذا، لماذا؟ ما يريد أحد يعني، ويرى أنها ولو قدم لحصل عليه بفضل من الله. هب أنك ما حصلت لكنك ناوي نية صادقة، لك أجر الحاج. نسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك، قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. هم في المدينة وذولك ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، شركوكم في الأجر. حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. إذن إذا حبسك حابس، أنت ناوي صحيح بنية صادقة تحصل على الأجر وأنت في بيتك بفضل من الله، أما تلجأ إلى الكذب وإلى التحايل وتتخذ آيات الله هزوا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يأتي ويلبس المخيط. وقد حرم ديننا أن تلبس المخيط وأنت محرم، عليك فيه محذور، عليك فيه فدية. هذا لا، تحايلا فقط، تحايلا يلبس ثوبه حتى يمر بالنقاط، أنا والله ما أريد مكة، يكذب فقط. ومن الذي يلجئك؟ إذن عليك أن تأتي بحج كحج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت الأجور العظيمة. جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي، هذا الذي مر معنا قبل قليل والشاهد فيه، وأن الحج يهدم ما قبله. هذا من فضائله، تعود كأنك طفل صغير جاء إلى الدنيا لا ذنوب عليه، فضل من الله عظيم. وإذا ذهبت ذنوبك ما تبقى إلا الحسنات، والله في القرآن يقول سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية مرضية، يعني في الجنة. عندما تذهب عنك السيئات هنيئا لك. روى الترمذي وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهكذا أحاديث كثيرة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: الغازي في سبيل الله، انظر الذي يذهب ويجاهد، والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. فانظر عندما تذهب وتدعو الله في أيام الحج، خاصة في يوم عرفة، في عشية عرفة، والله عندما ترى تلك المناظر، ترى البكاء من الناس، وترى الدموع تنهال وتنهمر من الأعين، ترى الانكسار، ترى الاعتراف بالتقصير، ترى التضرع بين يدي الله أن يغفر. تعرفون كلنا ذنوب وخطايا عفى الله عنا وغفر لنا. فعندما تذهب إلى بيت الله عز وجل وإلى المشاعر المقدسة وتسأل الله العفو والعافية ومغفرة الذنوب وتنكسر بين يديه سبحانه وتعالى، يجيب من دعاه. لذا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فانظر عندما تسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبك، أن يغفر لك ولوالديك، للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمن، هنيئا هنيئا دائما. أيها الإخوة، نحرص لما وقصت الناقة صاحبها فدق عنقه فمات وهو حاج، انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، حتى رأسه لا تغطوه، فإنه يبعثه الله يوم القيامة ملبيا. الناس خائفة في عرصات القيامة وهو يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. فهنيئا للحجاج. فضائل الحج كثيرة أيها المباركون، فهو من أفضل الأعمال والقربات إلى الله عز وجل. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فالحج المبرور ينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا، وخاصة الذي يذهب إلى الحج، يذهب قبل أن يذهب يتعلم هذا الكتاب العظيم، كتاب الحج، يعرف الأركان والواجبات، ويعرف السنن، ويعرف الأشياء التي تبطل الحج، الأشياء التي تنقص أجره. لماذا يذهب وهو على نور؟ ومن نعمة الله، وأحدث بها وأحمد الله أني أحدث بها، جعلت الدولة الآن الهاتف المجاني، تتصل من أي بقاع المملكة شئت وتسأل عن أمور الحج، وفضل من الله عظيم. كان في القدم، انظروا في العصور المفضلة الأولى، كان الذي يريد يسأل كان عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس، هو المفتي هناك في الحرم، مفتي الحرم. الآن الحمد لله هيأت الدولة، رجالا أكفى، رجالا ولله الحمد والمنة على علم، والذي تسأل ما يعلم يقول لك اتصل مرة ثانية تجد غيره فيجيبك، وهكذا فضل من الله عظيم. والله والله هذه من النعم. ربنا تبارك وتعالى يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول ابن عباس: وضع السمن على الدقيق هذا من النعيم، ونحن الآن سفرة تراها مكتملة، وما زلت والعياذ بالله متبرما متسخطا متشكيا، تريد الذي ليس على السفرة تريد معك. فعلينا أن نشكر نعم الله، لأن الله يحب الشاكرين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، لأنه الإنسان يذهب ويقدم روحه أغلى ما يملك، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ نساء حريم، ألا نجاهد؟ يبغون يساوون الرجال ويبغون الأعمال العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذا جهاد المرأة، تذهب إلى الحج وتصبر أيام، لأنها قد تسير على قدميها كثير، تذهب من هنا إلى هنا، تكون مخيمات بعيدة قليلا، تصبر تصبر وتحمد الله وتشكره أن بلغها هذا المكان. كم امرأة غيرها تتود أنها تقدم روحها وتذهب إلى الحج والله. فنحمد الله ونشكره. أيضا أيها المباركون، يقول الحسن البصري رحمه الله في الحج المبرور: أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. هذه علامة قبول الحسن الحسنة بعده، ولا يعني زاهدا في الدنيا ما عاد يتكلم مع الناس أو ما عاد يأكل أو ما عاد يلبس، لا والله، ليس الزهد هكذا. الزهد أن يكون ألا يتعلق قلبه بالدنيا، ما جاءه أخذه وما لم يأته أعرض عنه، ويعلم أن الله يقسم ما يشاء لمن يشاء، هذا الزهد. ولا يحرم شيئا أحله الله، ولا يكون متنطعا متشددا. قال: أن يكون، أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. يقول ابن عبد البر رحمه الله في الرياء الحج الذي مبرور: لا رياء فيه ولا سمعة. وهذا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة، انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الأسوة والقدوة، الذي هو المبلغ شرع الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، يقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعو الله، يخاف على نفسه عليه الصلاة والسلام، وحاشاه. ونحن قلت لكم يتعرض الواحد منا لمواطن الرياء والسمعة أحيانا، هكذا يصور ويقول لفلان، يأخذ المصحف ويقرأ ويقول له صورني، يعني يخاف الإنسان على عمله. والله نحن والله ضعفا، نسأل الله يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. يقول ابن رجب علينا وعليه رحمة الله: مما يجب اجتنابه على الحاج وبه يتم حجه ألا يقصد بحجه رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا فخرا ولا خيلا، ولا يقصد به إلا وجه الله ورضوانه، ويتواضع في حجه ويستكين ويخشع لربه. حتى المزاحمة في الناس، إذا كان أعطاك الله جسما كنت جسيما كذا، إياك أن تؤذي غيرك، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم عمر. عمر كان جسيما رضي الله عنه وأرضاه طوالا، لو أقبل مع قوم كأنه راكب وهم يسيرون على أقدامهم، وصاه ألا يزاحم الناس فيؤذيهم. ونحن ينبغي أن نكون كذلك، وخاصة أيضا الذي يكون معه نسوة، ألا يقحمهن في الزحام الشديد، ألا يكلفهن فوق طاقتهن، أن يرأف بهن وأن يرحمهن، هكذا ينبغي. المرأة ضعيفة تحتاج أن ترتاح ما يمنع، ثم بعد ذلك. لكن أحيانا الرجل يكون عجولا يريد يستعجل، مع أن الأيام لابد أن تنقضي ثم بعد ذلك تنصرف من مكة ومن المشاعر. فينبغي لنا أن نكون من أهل، يقول: ولا فخرا ولا خيلاء، يعني إياك والمباهاة وإياك المفاخرة على الناس أنك حججت وأنك كذا وأنك كذا، وإنما سل الله القبول، سل الله يتقبل منك. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: لا تظن أن مجرد الذهاب إلى مكة لتطوف وتسعى وتخرج إلى عرفة ومزدلفة ومنى أنك حججت الحج الذي يكفر الله به كل ذنب، حتى تكون حججت مخلصا لله. لأن المحك لقبول العمل شرطان: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن يكون لله، لا يدخل معه أحد غيره، والمتابعة أن تحج كحج رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وهي عندنا ولله والحمد والمنة. إذن يقول الحج الذي يكفر الله به كله، حتى تكون حججت مخلصا لله متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الحج بمال حلال، مال حلال، إياك والحرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بل يقول عليه الصلاة والسلام: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. الحج صح ويجزي، لكن صاحبه آثم. انظر عندما تذهب إلى الحج وترجع آثما، هذا لا يصلح أبدا. وما دمت تعلم بمثل هذا، فعليك دائما أن تسعى أن تكون هذه اللقمة التي تأكلها، وهذا الزاد الذي ترحل به، والراحلة التي معك، كلها حلال، وأبشر بخير، أبشر. أيضا يقول الحافظ ابن رجب: من أعظم ما يجب على الحاج اتقاؤه من الحرام أن يطيب نفقته في الحج وألا يجعلها من كسب الحرام، يحرص كل الحرص أن تكون حلالا. أيضا أيها المباركون، يقول ابن رجب في موضع آخر: الحج المبرور يكفر السيئات ويوجب دخول الجنات، له علامات لا تخفى. قيل للحسن: الحج المبرور جزاؤه الجنة؟ قال: آية ذلك أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وقيل له: جزاء الحج المغفرة؟ قال: آية ذلك أن يدع سيئ ما كان عليه من العمل، يصلح ما بينه وبين الله. إذا كان مقصرا في الصلاة بعد ذلك يجتهد، مقصرا في كذا يجتهد، في بره لوالديه، في صلته للأرحام، في كذا في كذا، في حتى كلامه الذي يتكلم به، فيه من السباب وفيه من الشد، يعرض عن هذا بعد ذلك، لا بد أن يصلح من أحواله، لا بد من ذلك أيها المباركون. الحديث عن فضائل الحج أيها المباركون كثيرة جدا، وتقول العرب: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فأنتم تعودون إن شاء الله تبارك وتعالى وتبحثون في هذا الباب العظيم، باب الحج، وأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يرزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانه.